حتى في واحد مع أخته يعني. أنا بين الفترة والفترة أجل الكبر.
الحمد لله بطل كل كبيران حمد لله كبيران سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم يا لا اله الا الله 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 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير علينا الاحياء وعليها الموت وعليها الغد ان شاء الله ربنا تقبلنا وقبلنا وعافنا واعف عنا وسلنا وارحمنا بسوء من انزلت عليه سوره الفاتحه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله فصل في الحضانة وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. هنالك أحوال تقتضي بأن ينفصل الرجل عن زوجته إما بطلاق أو خلع أو لعان أو موت، وعند ذلك يبقى هنالك ولد صغير. حتى لا يختلف الناس في هذه المسألة شرع لنا الشارع أين نضع ذلك الطفل ولمن تكون المصلحة في تربيته. نحن في الدرجة الأولى نريد أن نبحث عن أمرين اثنين. الأمر الأول كيف يحفظ الولد بالحنان والعطف والرعاية، والأمر الثاني كيف يلقن أمور دينه. ولذلك هذه الأمور إذا أردنا أن نبحث فيها جيدا نأخذ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما حكم به بين الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أولا ينبغي علينا أن نعرف أن الحضانة إنما هي مأخوذة من الحضن، فالمرأة عندما تلد طفلا في أغلب أحواله وهي لا تمل منه يبقى في حجرها في حضنها في حضانتها، الحضانة بفتح الحاء هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه. إذن هنالك من يقوم بحفظ ذلك الولد، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى تنظيف، يعني يحتاج إلى مداواة، يحتاج إلى تمريض، يحتاج إلى تعليم للطعام والاستنجاء، يحتاج إلى تعليم في دينه، يحتاج إلى البعد عن كل شيء يضره في هذا المجتمع. إذن الأم عينها دائما هي عين رقابة وعين حفظ لولدها، وهي نوع ولاية، إلا أنها غالبا الولايات لا تكون إلا بالرجال، أما هو هنا فإنها بالإناث أليق. الرجل أقدر على أن يدفع الكلفة، لكن المرأة هي أقدر على أن تقوم بهذا الشأن. لما؟ كل واحد منا يشعر هذا الأمر في بيته، حتى لو لم يكن هنالك خلاف بينه وبين زوجه، فإذا كان الولد يحتاج إلى نظافة وإزالة أذى وتغيير لباس وتنظيف جسم، عند ذلك يعطى لأمه، فعندما تقوم وتقوم فيه في أحلى زينة يصبح فيها مع عطره، أحيانا تقدمه لأبيه من أجل أن يتمتع به، فإذا شم منه رائحة كريهة قال خذي ولدك وأصلحي من شأنه. إذن هذا شأننا في حياتنا مع أولادنا، ولذلك الشارع ينظر إلى هذا الأمر نظرة عفو ورحمة وإحسان، لذلك جعل الحضانة في الإناث فقال إذن إلا أنها بالإناث أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال. الأب لا يستطيع أن يداعب ولده يعني نصف ساعة، إذا هذا شيء كثير، أما الأم فإنها تنزل بعقلها إلى درجة الطفل وتداعبه كأنه ولد صغير معها، رغم طعامها وشرابها وحفظها لبيتها. ومؤنة الحضانة على الأب، ماذا يكلف هذا؟ ماذا يحتاج من أموال؟ كل ذلك وعلى المولود له، قال ربنا على المولود له. إذن باعتبار هذا الولد ينتسب إلى هذا الأب فعليه أن ينفق عليه، لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه. إذن فإذا فارق الرجل زوجته، فراق كل ما يحدث ما بين المرأة والزوج والرجل، عند ذلك نقول من يكفل ذلك الولد؟ أما الكفالة المادية قلنا إنها تجب على الأب، أما الكفالة الجسدية من يقوم بها؟ الأم. فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي. إذا توفرت الشروط التي وضعها الشارع في هذه الأم فهي المقدمة على غيرها من نساء الأمة. ما هو الدليل على ذلك أيها الفقهاء؟ من أين استنبطتم ذلك الأمر؟ احتج لتقديمها بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، وقد جاءت بولدها، إن ابني هذا، أي هذا الولد الصغير الذي تراه أمام عينك، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. إذا تشرح الأم للنبي عليه الصلاة والسلام علاقة الأم بولدها منذ أن كان في بطنها، ثم أرضعته من ثديها، ثم أخذت معه دائما في العلاقة التي تكون بينها وبينه من الملاطفة والمداعبة. بعد ذلك تقول: وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. طلقني ثم أراد أن يأخذ ذلك الولد. إذن يا رسول الله لمن يكون ذلك الولد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني هذه مسألة لطيفة. ما دمت طبعا لها شروط، هذه شروط كانت متوفرة فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقب عليها بالقول فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. رواه أبو داود وقال صحيح الإسناد. ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز، فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختاره منهما. إذن إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب شيئا هاما. ما هو هذا الشيء الهام الذي طلبه منها؟ أن ذلك الولد إنما يكون عند من؟ عند أمه. ولما كان ذلك الولد عند أمه وأبوه يدفع النفقة له، عند ذلك والولد بالنسبة لسنه كان دون سن التمييز، الأم تأخذه، الأب ينفق عليه، ومن هنا نستطيع أن نفرق ما بين هذا. إذا جاءنا ولد صغير مع أمه وأبيه، وأمه تتوفر فيها شروط الحضانة التي ستأتي معنا، فإننا نحكم إذا كان الولد دون سن التمييز لمن؟ لأمه، ونحكم بالنفقة على أبيه. فإذا وصل إلى سن التمييز سألنا الولد من يختار من أبويه. فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختاره منهما، وسواء في ذلك الابن والبنت. واحتج للتخير بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أمه وأبيه، بين أبيه وأمه. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن، وفي الأطراف لابن عساكر زيادة أنه صحيح، وفي رواية لأبي داود والحاكم: فأخذ بيد أمه وانطلقت به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. واختلف في سن التمييز، فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن 7 سنين أو 8 سنين تقريبا. إذا عرفنا المرحلة الأولى، إذا كان هنالك ولد صار فراق ما بين المرأة والرجل، الأم أحق بحضانة ولدها، الأب عليه الكفالة، إذا وصل الولد إلى سن التمييز خير الولد بين أمه وأبيه، فأيهما اختاره فلا بأس ولا فرق عندنا ما بين الذكر وما بين الأنثى. بقي عندنا مشكلة، من يعين سن التمييز وما هي علامات التمييز؟ طبعا إذا كانت المسألة خاصة فإننا سنعتبر شيئا نقيس عليه أمر التمييز في كل الأولاد، وإذا كان الأمر مثلا كمحكمة في دمشق ترعى ملايين من الأشخاص، عند ذلك لا بد أن يحدد القاضي سنا للتمييز. وهذا السن الذي يكون للتمييز مثلا أن يقول سن الولد، أحيانا يفرق ما بين الذكر وما بين الأنثى، سنه مثلا 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، وليقرر القاضي بما يراه مناسبا في هذا الأمر. قد يقول قائل قد يميز ولد قبل ذلك السن وقد يميز بعض ذلك السن، الأمور الشاذة عن ذلك ترفع إلى القاضي على حيلة. واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل 7 أو بعدها، ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك، لأن التخيير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحفظه، لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره. إذن لابد من التمييز للولد حتى يصبح قادرا على التمييز ما بين أمه وأبيه، وهذه المسألة تحتاج إلى تقوى، والتقوى دائما أن ننظر إلى مصلحة الطفل، فإن كان من المصلحة أن يبقى عند أمه فلنتركه عند أمه، وإن كان من المصلحة أن يبقى عند أبيه فنحوله إلى أبيه، ولكن سبب الاختيار حتى لا يقع الولد في قلق، وأن لا يكون هنالك عداوة، يعني أن لا تفعل الأم كما يفعل اليوم في عصرنا دائما تكرهه بأبيه والأب يكرهه بأمه، هذا شيء لا يجوز، وعلى الأب دائما يعني أن ينظر إلى الولد وإلى علاقته بأمه، فينبغي أن يكون الولد بارا بأبيه وبارا بأمه على السواء. أما أن هذا الرجل مع هذه المرأة ولم يتم استمرار حياتهما، فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى وتم الفراق، والله سبحانه وتعالى قد يبدل الزوجة خيرا من زوجها والزوج خيرا من زوجته، ونسأل الله للجميع التوفيق. طيب ما هي العبارات التي يقولها الفقهاء في مسألة التمييز؟ قال وللناس عبارات في ضبط التمييز، وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، والله أعلم. وهذا السن يختلف فيه الأولاد، طبعا يأكل لوحده ليس معنى أنه يطبخ لوحده، لا، لو وضعنا أمامه طعام فإنه لا يحتاج إلى من يجعل لقمة لقمة في فمه ويمسح بعد ذلك على فمه وبعد ذلك يغير له ثوبه، لا، يأكل لوحده. أراد أن يتناول كأسا من الماء يقوم فيخدم نفسه بنفسه، إذا أراد أن يذهب لقضاء الحاجة فإن ثيابه تكون طاهرة بعد ذلك، يستطيع أن يقوم بذلك العمل لوحده، هذا نوع من أنواع التمييز. هنالك عبارات كثيرة لعل هذه من أوضحها، يعني أحيانا كانوا يختلفون هل هذا الولد مميز، عند الدخول كانوا إلى الحمامات العامة مثلا، ربما يقول لولد كانوا يختبرونه بكلمة مثلا، ربما يسأل بكم سعر كيلوغرام من الخبز مثلا أو رطل من الخبز كم قيمته، فترى الولد إن كان بسيطا يبكي عند السؤال، فهذا ما زال على يعني سن صغير لا يستطيع أن يميز، والآخر يتكلم بجرأة ثمنه كذا كذا، هذا بعد صار يفهم إلى غير ذلك. يعني الناس لهم أساليب كثيرة في معرفة سن التمييز، ولكن سن التمييز الشرعي بهذا الأمر أن يأكل وحده وأن يشرب وحده وأن يستنجي وحده، هذا شيء جديد. واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم، وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم ثم أمهاتها. يعني الآن هذه المرأة انفصلت عن زوجها، أخذت ولدها. من الشروط التي ستأتي معنا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا نكح أي تزوج، عند ذلك لا يحق لها أن تأخذ ولدها وأن تحضنه عندها إذا لم يرضى الزوج. أما إذا رضي الزوج ورضي زوجها الآخر، يعني رضي والد الطفل ورضي زوجها الآخر الثاني بأن تقوم برعاية ولدها، فهذا شيء لا مانع منه. أما الأصل ليس لها حق المطالبة في رعاية الولد مع زواجها برجل آخر. لمن تنتقل هذه الحضانة؟ إلى أمها مباشرة. أم الأم أولى من أم الأب في هذا الأمر. واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم، وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم. جدته تقول أنا أريده، جدته من أبيه أنا أريده، عمته تقول أنا أريده، خالته تقول أنا أريده، أخته تقول أنا أريده، كيف نرتب ذلك الآن؟ أما أو إذا فقد الأول من يأخذ وراءه؟ من الثاني؟ من الثالث؟ من الرابع؟ من الخامس؟ هل حدده الشارع؟ نعم. ولذلك هذا أمر مفهوم منذ عصر النبوة وإلى يومنا، وتقضي به المحاكم الشرعية إلى وقتنا هذا. إذا قدمت الأم بالدرجة الأولى، الأم الأصلية التي أنجبته وخرج من بطنها، ثم أمهاتها يعني جدته، جدة أمه أمهاتها وإن علونا. لا نستغرب هذا، ففي النساء قد يكون المرأة قادرة وهي ربما جدة وربما أم للجدة. وكثيرا ما قلنا، يقول الإمام الشافعي: إنني قد اجتمعت بجدة لها من العمر 23 سنة فقط. معنى ذلك ربما أمها 30، أم أمها 40، محتمل يعني كل 9 سنوات أن تكون هنالك فارق. فهذه المسألة تكون أحيانا أم وهي عمرها لم تتجاوز 50 من العمر وهي قادرة على الحضانة. لا يقول إنسان والله هي غير قادرة، وربما تأخر سن الزواج اليوم، وربما البنت التي كانت تتزوج بالتاسعة اليوم تتزوج في سن 20 أو ما يزيد على ذلك. قدمت الأم ثم أمهاتها، تقدم القربى فالقربى. يعني عندنا أم وأم أم 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 أم، أيهما تقدم؟ الأم. فإن فقدت أم الأم، فإن فقدت أم أم الأم. بعد ذلك ثم أم الأب، ثم أمهاتها، ثم أم الجد، ثم أمهاتها. ولا حق لأم الأب ثم ولا حق لأم الأب ثم الأخت لأبوي. يعني معنى ذلك في هذه الحالة نحن قدمنا الترتيب التالي: أم 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 أم. معنى ذلك الأم القربى فالقربى. بعد ذلك ثم أم الأب ثم أمهاتها. أم الأب بعد ذلك انتقلنا لطرف آخر. إذا فقد الطرف الأول من الأمهات ننتقل إلى الطرف الثاني، ثم أمهاتها، ثم أم الجد، ثم أمهاتها. ولا حق لأم الأبي ثم الأخت للأبوين. يعني لا يمكن لأم الأب أن تتقدم وتطلب الحضانة مع وجود الأم. هيك عندكم؟ لا، لأنه سبق بعد ذلك لو انتقلت لا يوجد أحد من أطراف الأم ننتقل إلى أطراف الأب. أما لا حق لأم الأب مع وجود من؟ مع وجود الأم. ثم الأخت للأبوين. الآن ما وجدنا طرفا لا أصولا، انتهينا من أصول الأم، ثم بعد ذلك انتهينا من أصول الأب، هذا بالدرجة العليا. بعد ذلك ننتقل إلى من؟ ثم الأخت للأبوين. صار عندنا حواسي، من أقرب منه؟ هذا ولد صغير وله أخت شقيقة لأبوين، تستطيع أن تأخذ هذه الشقيقة أخاها الصغير وتقوم برعايته. ما وجدت أخت شقيقة، ننتقل إلى الأخت لمن؟ للأب. ما وجدنا أخت للأب، ننتقل إلى أخت للأم. انتهينا من الحواشي القريبة، ننتقل إلى حواشي أبعد من ذلك. من يساوي الأم؟ الخالة، ثم الأخت للأبي، ثم الخالة، ثم العمة، وهذا هو الأظهر إذا تمحض الإناث. الآن يقول الشيخ، فإذا وجدنا كل النساء من يقدم؟ فإذا اجتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته. إذن الطريق الأول من؟ طريق الأم في الحضانة، ثم بعد ذلك طريق الأب في الحضانة وأمهاته، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأعلى الجد، ثم الأخوات، يعني كما رتبناهن، كيف الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، ثم الخالة طبعا أخت وهي أخت الأم، ثم العمة على النص. وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب، يعني لا يمكن أن ننتقل. يقول أخ مثلا، أنا أخذ أخي الصغير وترعاه زوجتي، لا، من يأخذه؟ الأخت مقدمة على من؟ على الأخ. كذلك عندنا عم وعندنا خالة، من يقدم؟ الخالة مقدمة على العم. وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب. يعني إذا كان عندنا عصبات في الإرث وكان هنالك أخ، هل يرث ابن العم؟ لا يرث ابن العم، لا ينتقل إلا عند فقده، على ترتيب الميراث على النص. واعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة. مثلا الآن قد تكون بنت الأخي، بنت الأخي بالنسبة لمن؟ للولد الصغير. يعني قد يكون الإنسان كبير وتزوج، عنده أولاد قد تزوجوا وعنده أيضا الآن أولاد في سن الرضاع، يمكن أن يكون ذلك. فبنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة، يعني عندما تكون هذه أخته بنت أخته، يعني ترعى الخال في هذه الحالة، ترعى خالها الصغير أولى أم بنت الأخي؟ بنت الأخت أولى بذلك، كما تقدم الأخت على الأخ فتقدم بنت الأخت على بنت الأخ. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليس بمحرم، كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم. يعني ما وجد أحد، انتقلنا إلى جيل أبعد، كانت هنالك خالة فالخالة محرم. طيب بنت الخالة، بنت الخالة يمكن لها أن تتزوج بهذا الطفل، عند ذلك هل زواجها بهذا الطفل الذي يصح؟ هل يمنعها من حضانته؟ لا، لا يمنعها، لأنه صغير، وربنا سبحانه وتعالى استفتى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم. فإن كان الولد ذكرا استمرت حضارته حتى يبلغ حدا يشتهى مثله، ما دام أنه برعايته صغير عند ذلك لا يؤثر في حضانة بنات خالاته وبنات وأخواله. وتتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال، وبنات العمات على بنات الأعمام، ويقدمن بنات الخؤولة على بنات العمومة. يعني بنت الخال وبنت الخالة مقدمة على بنت العم وبنت العم، والله أعلم. طبعا هذا طريق طويل، القاضي الشرعي هذا مرتب عنده تماما، والانتقال يكون من شخص إلى شخص آخر. هذه مسألة أحقية، أما إذا لم نجد أحدا وتبرع واحد من هؤلاء بالحفظ فأهلا وسهلا. يعني أحيانا لها الحق ولكن تريد أن تقول زوجي يمنعني، أنا لا أريد ذلك، لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة، أنا موظفة، أنا مدرسة، أنا عندي عمل، أنا عندي كثرة في الأولاد، يحتمل هذا. إذا نحن نتكلم بمن يطالب في هذه الحقوق ابتداء. بعد ذلك قال الشيخ: وشرائط الحضانة سبعة. العقل ماذا يخرج منه؟ المجنون لا حضانة له، الحرية العبد لا حضانة له، الدين الكافر لا حضانة له، العفة طبعا الفاسق لا حضانة له، الأمانة الخائن لا حضانة له، الخلو من زوج، فإذا كانت متزوجة عند ذلك لا حق لها في هذه الحضانة، الإقامة أي في بلد الطفل فلو سافرت تسقط حضانتها، فإن اختل شرط من هذا سقطت. هذا محتوى كل الآن. إذن ينبغي أن تكون الحاضنة الآن عاقلة، فإذا كانت مجنونة فإننا نقول إن الجنون بحاجة من يرعاها لا أن ترعى غيرها، حرية مشغولة بخدمة سيدها لا تستطيع أن تخدم غيرها، الدين أعلى درجة في مسألة الأمانة والرعاية، فإنه هو الذي يأمر بالعدل والإنصاف والخير والإحسان والتربية الصالحة وسلوك طريق الفطرة. أما غير صاحبة الدين عند ذلك، يعني الكافرة الفاسقة عند ذلك، ماذا تعلم الولد؟ تعلمه الكفرة وتعلمه الإلحاد ولا تلقنه بكلمات التوحيد؟ العفة قد خاصة لو كانت هذه بنت وكانت عند امرأة وكانت تلك المرأة والعياذ بالله مثلا تمارس شيئا كبيرا كالزنا مثلا أو اختلاطها بالرجال يعني إلى غير ذلك فتمنع من الحضانة. والأمانة كذلك، الأمانة نوع من أنواع الرعاية، فهي مسؤولة عن أن تحفظ له ذلك المال والنفقة التي تأخذها من أبيه، فإذا كانت خائنة عند ذلك وخانت في حفظه وفي رعايته تسقط تلك الحضانة. الخلو من الزوج، أنت أحق به ما لم تنكحي. الإقامة، قالت والله أنا مثلا امرأة تقيم في دمشق، جاءها يعني زوجها الأول لا يهمه حتى ولو تزوجت أن تأخذ ذلك الولد وترعاه، لكن قال لها زوجها الثاني جاءنا عقد عمل نريد أن ننتقل مثلا إلى أوروبا إلى الخليج إلى منطقة معينة، فهل يحق لها أن تأخذ ذلك الطفل معها؟ لا، فإن اختل شرط سقط. قد علمت أن الحضانة ولاية ولينا هذه المرأة على هذا الطفل وسلطة، وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، كما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجني له حواء إلى غير ذلك. فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا. يعني بعض الناس قد يجن فترة في الزمان وبعد ذلك لا يجن في الفترة الأخرى، يعني عنده بعض الساعات التي يجن فيها في الشهر في اليوم في السنة. ننظر يا ترى إذا كان هذا قليل جدا، يعني قد تمر في الساعة لحظات في السنة لحظات، هذا لا يضر. نعم إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين، الآن هذا الرجل يتناول حبوب معين أحيانا يغفل عن هذا مثلا هذا الدواء فيؤدي إلى شيء من الاضطراب، فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول. هذه المرأة التي تقوم بحضانة طفلها هل تبقى سليمة من الأمراض طيلة السنة؟ أحيانا تصبح على فراشها تحتاج إلى من يخدمها. طيب هذه مسألة عارضة يوم أو يومين، كل إنسان من البشر يتعرض لذلك الأمر، هذا لا يضر. ووجه سقوط حقها بالجنون أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها. الصين عندها جنون قوي من الممكن أن تحمل ذلك الولد الرضيع وتلقيه من شرفة البيت مثلا، عند ذلك تعطى هذا الولد؟ لا. فكيف تكون كافلة بغيرها؟ والله أعلم. الأمر الثالث الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد. لا حضانة لرقيقة، لأن السيد في كل لحظة من اللحظات يطلب هذه الرقيقة لخدمته، والولد يبكي يطلب الأم لخدمته، أيهما يقدم، السيد أم الولد؟ طبعا السيد مقدم. لذلك نقول ما دام السيد مقدما على الولد، والولد إذا أردت أن تخدميه ينبغي أن يكون بإذن السيد، فلا حضانة لك أصلا. ووجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به، ولأن الحضانة نوع ولاية، والرقيق ولا ولاية لرقيق، لا ليس له ولاية على الأطلاق. ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأب للأم، بعد الأم للأب وغيره. وإن كان رقيقا، يعني أحيانا يتزوج الإنسان بأمة، وهذه الأمة التي يتزوجها هذا الإنسان عند ذلك إذا تزوج الولد، تزوج الرجل بأمة، متى يتزوج؟ يتزوج في أحوال، إذا كان يحتاج إلى الزواج ولم يجد الحرة وليس قادرا على مهرها وخاف على نفسه العنت يتزوج بأمة. الولد ماذا يكون؟ بالنسبة للنسب ينتسب إليه، لكن بالنسبة للملك لمن؟ يكون رقيقا للسيد. لذلك لا حق لذلك الزوج أن يقول أين يربى ذلك الولد، فإن حضانته تكون على سيده. نعم. وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق. ولها وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان الصحيح لا حضانة لنقصها. يعني نحن بالنسبة للأب وابنه هل يفرق بينهما؟ نعم، لكن لا يفرق ما بين الأم وولدها إلا في حالات اضطرارية. الآن إذا كانت الأم أما، فهل للسيد أيضا أن تطالبه تلك الأمة بأن ترعى ولدها؟ نقول لا، لأن الصحيح أنه لا حضانة لنقصها. أما إذا كانت عنده وهو مكفول بحضانة ذلك الرقيق، فأولى الناس به من؟ أمه. ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق، فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله أعلم. الثالث كونها مسلمة، إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه، طبعا الولد يتبع أشرف الأبوين في الدين، وعندنا لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلما، بقي عندنا كمسلم يتزوج ذمية، فمعنى ذلك على كل الأحوال من يتبع في الدين يتبع والده. إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم، لأنه لا حظ له في تربيتها، لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألفه منها، يعني من كلمات الكفر، ولأنه ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. هذه الولاية هي التي تقوم بتنشئته ورعايته، فلن تقوم على خلف. وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز، يعني ما دام مسألة أكل وشرب ورعاية عند ذلك نتركه مع الأم، لكن الصحيح الأول لما ذكرنا، والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح، لأن فيه مصلحة له، والله أعلم. يعني اثنين إخوة مثلا، وهؤلاء الإخوة كانوا من أصل نصراني أو كافر، ثم أسلم واحد منهم، ثم بعد ذلك مات المسلم وخلف ولدا، هذا الولد هل يليه عمه المسلم أم قريبه الكافر؟ لا، عمه المسلم أولى به. لأننا ننظر إلى المصلح. بعد ذلك قال الرابع والخامس العفة والأمانة. نقف هنا ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا الترتيب ترتيب عصابات.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.